يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 73 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء السابع من الطبق السابع من أطباق مائدة القمر، الطبق السابع سلة الفواكه المنوعة، وهذه السلة تشتمل على إجابتين لسؤالين. لا زال الحديث يتواصل في الجواب على السؤال الأول، والذي يرتبط بحكاية حليمة السعدية. أقرأ عليكم الرواية التي اعتمدتها وأعتمدها في بيان حقيقة هذا الموضوع. أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، الباب باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله. إنه الحديث 27 في الصفحة 10 بعد 500. بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن. بعد ولادته أرضعته أمه الصديقة آمنة، آمنة بنت وهب، أرضعته أمه في استهلال ولادته، ولكن انقطع حليبها وجف في الأيام الأولى من ولادته صلى الله عليه وآله. وإمامنا الصادق يتحدث عن هذه الواقعة: لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن عند أمه الصديقة آمنة، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه على صدره، ألصقه إلى صدره، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. هذه الرواية هي الرواية التي أعتمدها وأبني على مضمونها موقفي وعقيدتي وجوابي. هذه الرواية وقف منها مراجع النجف وكربلاء، علماء الشيعة خطباء الشيعة وقفوا منها موقفا سلبيا، إما أن أعلنوا رفضهم لها، وإما أن كذبوها، وحتى الذين ذكروها لم يرتبوا عليها أثرا، وإنما ذكروها كمعطى من المعطيات التي تذكر في الكتب. وهناك من تركها بالمرة فكأنها ليست موجودة. السر في كل هذا، الذين رفضوا، الذين كذبوا، الذين لم يرتبوا أثرا، الذين، هذا الموقف السلبي من هذه الرواية، لأن النواصب الأنجاس يستهزئون بها، يستهزئون بهذه اللقطة من أن النبي رضع من صدر أبي طالب، هذه اللقطة يسخر منها النواصب. أنا لا أريد أن أعبأ بما يقوله هؤلاء الأنجاس، لا شأن لي بهم، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وتبقى الحقائق حقائق بغض النظر. استهزأ المستهزئون أم لم يستهزئ المستهزئون؟ ومن أي مجموعة كانوا؟ أكانوا من النواصب الأنجاس أم كانوا من نواصب النجف، من مرجئة شيعة الطوسي، من أتباع المرجعية السيستانية البترية وسائر المرجعيات البترية النجفية والكربلائية؟ فمشكلة علماء الشيعة مع الرواية هي هذه، من أن النواصب يسخرون من الرواية، ومن هنا فلا بد أن يبحثوا عن أي طريقة لتضعيفها، لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا لأن النواصب يسخرون من الرواية فنحن نرفضها. من هنا دخلوا المدخل الشيطاني الذي يدمرون من خلاله أحاديث العترة الطاهرة، إنه علم القنادر، علم الرجال كما هم يسمونه، وأنا أسميه بعلم القنادر، بعلم المزابل. هذه الوسيلة الشيطانية التي دمروا بها دين محمد وآل محمد، فقالوا من أن السند ضعيف بحسب طريقتهم في البحث السندي وفي البحث الرجالي، وحينئذ أسقطوا الرواية وارتاحوا من همها وغمها، فالهم والغم اللذان لحقا بهم من خلال سخرية النواصب الأنجاس بحديث أهل البيت، وهم لا يريدون أن يجرحوا مشاعر النواصب الأنجاس، لأنهم أنفسنا كما يتبنى المرجع الأعلى السيستاني، فلا يريدون أن يجرحوا مشاعرهم وأن يعكروا مزاجهم البرتقالي. لذا لجأوا إلى الوسيلة الشيطانية، إلى علم الرجال، وضعفوا السند، وبعد ذلك حكموا على الرواية بأنها ضعيفة، بل قالوا بأنها مكذوبة على الإمام الصادق، كي تتماشى النتيجة مع الذي يريده النواصب. وقد ناقشت موضوع علم الرجال في الحلقات المتقدمة في 5 حلقات، حدثتكم عن علم الرجال وكشفت لكم عن أنه مزبلة وقذارة ونجاسة ووسيلة شيطانية لحرب دين محمد وآل محمد، يسلطها مراجع الشيعة الأغبياء الثولان على ما بايعوا عليه في بيعة الغدير. لقد سلطوا هذه الوسيلة الشيطانية على تفسير علي وآل علي لقرآنهم، وسلطوا هذه الوسيلة الشيطانية القذرة على أحاديث العترة الطاهرة. مر الكلام في كل هذا، لا أريد أن أعيده، وأعتقد أن الحلقة الماضية كانت واضحة جدا وجدا وجدا في تدمير هذه الوسيلة الشيطانية، ولقد قضيت عليها قضاء واضحا، وما أبقيت لهؤلاء الثولان، أتحدث عن ثولان النجف وكربلاء، ما أبقيت لهم من باقية يستطيعون أن ينتفعوا بها بالنسبة لهذه القذارة، لقذارة علم الرجال، هذا إذا كانوا صادقين مع أنفسهم. أما إذا سلموا أنفسهم للشيطان حيث نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم واتخذهم حميرا وامتطى على ظهورهم، فحينئذ المشكلة مشكلتهم. وما هي؟ بمشكلتي ومشكلة الذين يتفقون معي بخصوص الحقائق التي طرحتها ووضحتها وبينتها لما يرتبط بعلم القنادر هذا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. إذن حدثتكم عن نفرة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وخطباء الشيعة من هذه الرواية بسبب استهزاء النواصب من الرواية، ومن هنا ضعفوها سندا بحسب قذارات علم الرجال، ووصفوا المتن بالكذب. هناك من تحدث على المنابر أو تحدث في الدروس أو كتب في المقالات رافضا أن تكون حليمة السعدية قد أرضعت رسول الله، محتجا من أن الأمر هذا يتعارض مع القرآن، أي أنه قد عرض هذا المضمون الذي ورد في الرواية هذه وورد في الكتب المختلفة، فعرض هذا المضمون من أن حليمة السعدية أرضعت رسول الله أيام رضاعه معترضا بما جاء في سورة القصص في قصة موسى النبي، وتحديدا في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة القصص: وحرمنا عليه المراضع. وإنما أرجع إلى أمه، فإن أم موسى هي التي أرضعت موسى. الآية تقول هكذا: وحرمنا عليه المراضع. هكذا يقولونهم الذين تحدثوا على المنابر، تحدثوا في الدروس، كتبوا المقالات، قالوا من أن الله حرم المراضع على موسى، والتحريم هنا ليس تحريما شرعيا، الحديث عن تحريم حسي تكويني واقعي. فإن موسى لما وصل إلى قصر فرعون وأخرجوه من التابوت من الصندوق، عرضوه على النساء اللاتي يمكن أن يرضعنه، فكان موسى يرفض أن يأخذ ثدي أي مرضعة من تلك النساء، إلى أن أعيد إلى أمه وأمه هي التي أرضعت، فيقولون هذا قد جرى مع موسى النبي، فكيف لا يجري مع رسول الله محمد؟ فهل أن الله سبحانه وتعالى يحرم المراضع على موسى ولا يحرم المراضع على محمد صلى الله عليه وآله؟ يقولون من باب الأولى فإن المراضع ستحرم على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أن أمه سترضعه، هكذا هم يقولون. فيقولون من أن الاعتقاد هذا، من أن حليمة السعدية أرضعت محمدا صلى الله عليه وآله، يخالف منطق القرآن. الرواية التي قرأتها عليكم إضافة إلى سخرية النواصب منها، وهذا شيء مهم عند مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وخطباء الشيعة بسبب سفاهتهم وسوء توفيقهم، هم هكذا يهتمون لمثل هذا الأمر، ضعفوها سندا وقالوا من أنها تعارض القرآن بالنحو الذي شرحته وبينته لكم. هذه الفكرة التي تحدث عنها مبنية على أمرين: الأمر الأول من أن حليمة السعدية كانت مشركة. الرواية التي قرأتها عليكم لا تشير إلى هذا المعنى، وإنما هم حملوا الرواية هذا المعنى من خلال ما تعلموه من كتب النواصب. وفي الجزء الأول من مجموعة أجزاء جوابي على السؤال المختص بحكاية حليمة السعدية تحدثت عن المصادر التي نقلت لنا حكاية حليمة السعدية، حدثتكم عن مصادر سقيفة بني ساعدة، عن مصادر المخالفين، عن سيرة ابن إسحاق المدني، وحدثتكم عن تأريخ الواقدي وعن طبقات ابن سعد، محمد ابن سعد ابن منيع الزهري، وقرأت ما قرأت عليكم من تأريخ الطبري، وانتقلت بعد ذلك إلى كتب علماء الشيعة المتقدمين الذين هم نقلوا عن النواصب أيضا، وعرجت على موسوعة بحار الأنوار والأمر هو هو. وإن ذكر المجلس الرواية التي أنا بصددها، أتحدث عن رواية الكافي التي قرأتها عليكم قبل قليل، لكنه لم يرتب عليها أثرا، وإنما كما يبدو رتب الآثار على ما نقله من النواصب. وحينما وصلنا إلى ما كتبه جعفر مرتضى العاملي أو محمد هادي اليوسفي الغروي أو نجاح الطائي، وعرضت لكم كتبهم وكيف أنهم أخذوا من النواصب وجاءوا إلى بناء فاسد فلم يهدموه، وإنما هدموا جانبا منه ثم رمموا الجانب الذي هدموه بنفس المواد الفاسدة التي كانوا قد أسقطوها وكانوا قد هدموها من نفس ذلك البناء الفاسد. فهم هدموا جانبا من البناء الفاسد ورمموه بنفس المواد الفاسدة. ولذا قلت لكم من أنني وضعت خطين متقاطعين على كل ما جاء في تلك الكتب. قد يكون بعض الذي ورد فيها مقبولا، يأتي منسجما مع المنطق الصحيح، يأتي موافقا لشأن رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة المعجزة والكرامة وعلو الشأن، لكننا لا نملك دليلا على أن الأمور جرت بهذه الصورة التي نقلتها هذه الكتب من كتب النواصب أو من كتب المتقدمين من علماء الشيعة أو من كتب المعاصرين. الأحسن حالا هم المعاصرون، وهذا هو الذي فعلوا، هدموا جانبا من البناء الناصبي الفاسد ورمموه بنفس المواد الفاسدة، فما صنعوا شيئا وإنما ضحكوا على أنفسهم وضحكوا على الشيعة. ولذا فإن الشيعي الذي يريد أن يرسم الصورة العقائدية عن رسول الله لا يجوز له أن يأخذ من هذه الكتب، لا من كتب النواصب كتأريخ الطبري والكتب الأخرى التي أشرت إليها، ولا من كتب علماء الشيعة المتقدمين. وقد ذكرت لكم أمثلة من تلك الكتب على سبيل المثال: الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب السروي المازندراني، الفضائل لشاذان ابن جبرائيل القمي، مرورا بالبحار وانتهاء بالصحيح من سيرة النبي الأعظم لجعفر مرتضى العاملي، وموسوعة التاريخ الإسلامي لمحمد هادي اليوسفي الغروي، والسيرة النبوية لنجاح الطائي الذي يريد أن يرسم صورة عقائدية صحيحة لرسول الله وفقا لمنهج صاحب الزمان. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، لا يجوز له أن يأخذ معلومات من هذه الكتب حتى يتأكد أن المعلومات هذه وفقا لمنهج إمام زماننا، وفقا لمنطق العترة الطاهرة، وفقا لمواثيق بيعة الغدير، وإلا فإنه سيقع في الضلال وسيكون مقصرا ومسيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله. مشكلة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، مشكلتهم هو جهلهم المركب، هم لا يفقهون دين العترة ويعتقدون أنهم على دين العترة وهم فقهاء في هذا الدين، مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. ففكرة الاعتراض على هذه الحقيقة من أن حليمة السعدية أرضعت رسول الله نشأت من هنا، من أن حليمة السعدية كانت مشركة. إذا أردنا أن نعود إلى رواية الكافي، فإن رواية الكافي إذا دققنا النظر فيها تشير إلى أن حليمة السعدية كانت على منزلة عالية ولم تكن مشركة، كانت امرأة طاهرة. هكذا نقرأ في الرواية: لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن. هذه القضية ليست قضية عادية، إنما هذا شأن من سلسلة شؤون إذا ما جمعناها تشكل لنا برنامج رعاية خاصة لرسول الله، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في حلقة يوم غد سأحدثكم عن البرنامج الخاص للرعاية الخاصة برسول الله، نستكشف ذلك من القرآن وحديث العترة. هكذا تفهم الحقائق بحسب منهج العترة الطاهرة، لا أن أذهب إلى قذارات النواصب كي أهدم جانبا من البناء الفاسد وبعد ذلك أعيد البناء بنفس المواد الفاسدة، إنني أهدم البناء الفاسد من أصوله، من أساساته، وبعد ذلك أنظف الأرض من كل تلك القذارات الناصبية، ثم أجلب المواد النظيفة الأصلية من الدرجة الأولى كي أقوم بعملية البناء ومن الأسس. لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن. لماذا جف الحليب عند أمه؟ هذه لقطة تشعرنا من أن الرعاية الخاصة قد بدأت، ليس هناك من مشكلة عند الصديقة آمنة. هذا جزء من البرنامج. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، هذا أيضا جزء من البرنامج. ستتضح الصورة لكم جلية إذا ما صبرتم علي إلى حلقة يوم غد، سأضع الحقائق بين أيديكم. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب، إنه ينتظر قدوم حليمة. فحليمة هذه الشخصية جزء من برنامج خاص لرعاية رسول الله، فلا بد أن تكون طاهرة. هذه أم رسول الله بالرضاعة، لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون مؤمنة وفي درجة عالية من الإيمان. أمهات رسول الله أربع: أمه الأولى وهي أمه التي ولدته، أمه الرحمية إنها الصديقة آمنة بنت وهب، هذه الأم الأولى، أم الرحم، أم رسول الله. أمه الثانية وهي أم الرضاعة، حليمة السعدية، هذه المرأة الطاهرة النقية النظيفة، ما هي بمشركة. ما جاء في كتب النواصب وما جاء في كتب علماء الشيعة الذين نقلوا من كتب النواصب هو ذلك الذي يقول من أن حليمة السعدية كانت مشركة. كل القرائن وكل التفاصيل في تلك الكتب تصرح بهذا المعنى، لكنني وضعت خطين متقاطعين على كل تلك التفاصيل فأنا لا أعبأ بها. ذلك بناء فاسد بمواد فاسدة جملة وتفصيلا. الرواية هنا تنبئنا عن منزلة خاصة لهذه المرأة، فهذه هي الأم الثانية لرسول الله، حليمة السعدية. الأم الثالثة إنها أم الرعاية والتنشئة، فاطمة بنت أسد، أم أمير المؤمنين. الأم الرابعة لمحمد وهي أم الحقيقة، إنها الزهراء بنته، هو الذي يقول عنها، ما أنا الذي أقول، إنها أم أبيها. فحليمة السعدية هي في هذا السياق، في سياق هذه الأسماء السامقة. أمهات رسول الله: آمنة الصديقة الطاهرة المطهرة، وحليمة الطاهرة النقية النظيفة، المؤمنة المخلصة التي ينتظرها أبو طالب. هذا الذي جرى من أبي طالب هو جزء من برنامج الرعاية الخاصة، والبرنامج بدأ من جفاف الحليب عند الصديقة آمنة صلوات الله عليها. فكان الذي كان من أبي طالب وبقي منتظرا حتى جاءت الأم الثانية، أم رسول الله بالرضاعة، إنها حليمة السعدية، هذه المرأة الطاهرة النظيفة النقية، هذه أم محمد بالرضاعة. الأم الثالثة فاطمة بنت أسد، وأما الأم الرابعة إنها أم أبيها. يتوقف الكلام في فناء أم أبيها. فالرواية التي جعلتها أساسا مضمونها واضح ولسانها واضح للذي يفقه معارض كلامهم صلوات الله عليهم. قرأت عليكم في الحلقة الماضية في منهج موازين التقييم عندهم صلوات الله عليهم للشيعة عموما ولرواة الحديث خصوصا، من أنهم لا يعدون الفقيه من فقهاء الشيعة فقيها حتى يعرف معارض كلامهم. معارض كلامهم تقول من أن حليمة لها من المنزلة العالية الجليلة العظيمة، إنها أم محمد صلى الله عليه وآله بالرضاعة. فهذا الكلام من أنها مشركة، هذا الكلام جاءوا به من قذارات النواصب، من كتب النواصب، ومن القذارات التي أثبتها علماء الشيعة من المتقدمين منهم أو من المعاصرين، من الذين نقلوا عن النواصب، حتى حينما حاولوا أن يهدموا بعض البناء الناصبي الفاسد أعادوا بناءه بنفس المواد الناصبية القذرة الفاسدة. وتذكروا دائما طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. هذه رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لنا للشيعة في هذا الزمان، وقد مر الحديث في تفاصيلها في حلقات سابقة من هذا البرنامج. وهم أيضا يشكلون في السياق نفسه من أنه لا يمكن أن يمازج حليب امرأة مشركة بدن النبي، جسم النبي صلى الله عليه وآله، ويستدلون بالآية نفسها وحرمنا عليه المراضع. لكننا إذا دققنا النظر في قصة موسى النبي، فإن موسى النبي نشأ في بيت فرعون حتى صار رجلا، فبعد فترة الرضاعة من أين كان يأكل ومن أين كان يشرب؟ أليس في قصر فرعون من الطعام الذي يؤكل في ذلك القصر ومن الشراب الذي يشرب في ذلك القصر، ويلبس الثياب من الثياب التي تلبس في ذلك القصر؟ لقد عاش في قصر فرعون فترة زمانية طويلة. فهذه الأطعمة والأشربة والألبسة وسائر الأشياء الأخرى كانت تمازج بدن النبي موسى. قضية تحريم المراضع على موسى النبي لا علاقة لها بهذا الموضوع، هذه ترتبط بأم موسى، لأن الله وعد أم موسى أن يرجع إليها موسى، وهذا واضح في الآيات. فهذه الآية لا علاقة لها بكون حليب المرضعات في قصر فرعون لا يصح أن يمازج بدن موسى النبي، وإنما أرجع إلى أمه لأن الله وعد أمه أن يرجع موسى إليها. القرآن صريح في ذلك. هؤلاء لا يعرفون العرض على القرآن، عملية العرض على القرآن عملية معقدة، ما هي بعملية مستسهلة. نعم تكون مستسهلة عند الذي يتعلمها، ولكن الشيعة لا يمتلكون الثقافة القرآنية الصحيحة. الثقافة القرآنية عند عامة الشيعة وعند المراجع والعلماء ثقافة ناصبية قذرة، هذه هي الحقيقة. فحينما يحاولون أن يعرضوا الأحاديث أو أن يعرضوا الحقائق على القرآن لا يصلون إلى النتائج الصحيحة، لأنهم لا يفقهون القرآن بحسب فقه علي وآل علي، مثلما اشترط علينا في بيعة الغدير. الثقافة القرآنية عند مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل ثقافة ناصبية. الثقافة القرآنية عند جميع خطباء الشيعة من دون استثناء، من دون استثناء، من دون استثناء ثقافة ناصبية قذرة. الثقافة القرآنية التي تعرض عبر الفضائيات من أصحاب العمائم ومن غير أصحاب العمائم ثقافة ناصبية قذرة وبامتياز. الشيعة ما عندهم ثقافة قرآنية غديرية بحسب مواثيق بيعة الغدير. لماذا؟ لأن مراجع الشيعة الأغبياء سلطوا علم الرجال على الأحاديث التفسيرية فنقضوها وأنكروها وضعفوها وأخرجوها من الساحة الثقافية الشيعية، وملأوا لنا الساحة الثقافية الشيعية بقذارات النواصب وبقذارات المراجع أنفسهم. هذه هي الحقيقة. من الآخر، كتب التفسير موجودة تخالف الأحاديث التفسيرية التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم، وقد تحدثت عن هذا كثيرا في مئات من الساعات. بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على هذه الحقائق. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 494. ماذا نقرأ فيما جاء عنهم في تفسير وتأويل قرآنهم صلوات الله عليهم؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. من قبل متى؟ حينما وعدنا أمه من أن نعيده إليها. من هنا بدأ تحريم المراضع على موسى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، وبلغ أمه أن فرعون قد أخذه فحزنت وبكت كما قال الله، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني كادت أن تخبر بخبره أو تموت، كادت أن تخبر فرعون بأن موسى ولدها، يعني كادت أن تخبر بخبره أو تموت. ثم ضبطت نفسها فكان كما قال الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته، أي لأخت موسى: قصيه، أي اتبعيه. فجاءت أخته إليه، جاءت أخته إليه إلى قصر فرعون، فبصرت به عن جنب، أي عن بعد وهم لا يشعرون. فلما لم يقبل موسى ثدي أحد من النساء اغتم فرعون غما شديدا، فقالت أخته، أخت موسى: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقال: نعم. فجاءت بأمه، فلما أخذته في حجرها وألقمته ثديها التقمه وشرب. ففرح فرعون وأهله وأكرموا أمه، أكرموا أم موسى، فقالوا لها: ربيه لنا فإنا نفعل بك ما نفعل من الخير. وذلك قول الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولتعلم أن وعد الله حق، هذا هو الذي قد وعده الله بها، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. حرمت عليه المراضع لأن الله قد وعد أم موسى أن يرجع موسى إليها، هذا هو السبب في تحريم المراضع على موسى. فليس هناك من مجال لأن نعرض هذا الموضوع على هذه الآية، ولكنني كما قلت لكم، القوم ثقافتهم القرآنية ناصبية قذرة لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة، إلى أن يأتي الكلام: فلم يزل موسى، إمامنا الباقر هو الذي يقول: فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجال، حتى صار رجلا، فكان يأكل من طعام فرعون ويشرب من شراب فرعون في قصره، عاش في قصر فرعون على أنه ولد لفرعون، فرعون تبناه، عاش مدللا موسى في قصر فرعون يأمر وينهى ويأكل ويشرب. القضية ليست لها من علاقة بممازجة حليب المراضع لبدن موسى، وإلا فقد عاش سنين في قصر فرعون حتى صار رجلا يأكل ويشرب من قصر فرعون ومن مال فرعون. فتحريم المراضع لا من جهة ممازجة حليب المراضع لبدن موسى النبي، من جهة أن الله وعد أم موسى أن يعيد موسى إليها. قرأت عليكم ما قرأت عليكم من حديثهم الذي جاء في تفسير القمي. سأقرأ عليكم الآيات من سورة القصص، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. متى؟ بعد أن وضعت موسى في التابوت ووصل التابوت إلى قصر فرعون وأخذه فرعون وأهل فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، لتبدي به أن تخبر فرعون وأهل فرعون من أن موسى هي التي أنجبته وهي أمه الحقيقية. إن كادت لتبدي به، إن كادت أن تظهر ذلك، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذا متى كان؟ بعد أن وضعت موسى في التابوت. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بعد الولادة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وعد من الله، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية السابعة بعد البسملة من سورة القصص، تدبروا فيها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بعد أن ولدته، فإذا خفت عليه جواسيس فرعون يتجسسون على بني إسرائيل، أية امرأة تلد يذبحون ولدها، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم في الصندوق في التابوت، التابوت هو صندوق مغلق، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هناك وعد من الله، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لهذا السبب حرمت المراضع على موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إنها تنتظر وعد الله، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل حينما وعدنا أمه أن نعيده إليها، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه. هذا هو وعد الله، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولتعلم أن وعد الله حق، فتحريم المراضع في هذا السياق، سياق الآيات واضح جدا، وحديث العترة واضح جدا. فهذه الآيات ليست موردا لأن نعرض عليها ما يرتبط بحكاية حليمة السعدية، فتحريم المراضع هنا إنما جاء من جهة وعد الله لأم موسى أن يعيده إليها، وهذا هو الذي حدث. ولتعلم أن وعد الله حق، لأنه هو الذي وعدها: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو أن موسى التقم ثدي امرأة من نساء آل فرعون فلن يعيده فرعون إلى أمه، فلا بد أن تحرم عليه المراضع كي يعاد إلى أمه. موسى النبي كانت له رعاية خاصة، وكانت له صناعة خاصة. هذا الأمر حدثنا القرآن عنه، وسيأتي البيان. فحينما تكون هناك صناعة خاصة حتى لو أرضعته امرأة من نساء آل فرعون، فإن المرأة سيتبدل حالها ويتبدل حال حليبها، لأنها ستدخل في برنامج الصناعة الخاصة. المشكلة ليست في أن موسى يرضع من مرضعة من آل فرعون أبدا، المشكلة عند أمه، أمه التي أصبح فؤادها فارغا، لا بد أن يعود موسى إليها. وهذا أيضا هو جزء من صناعة موسى. لكن إذا افترضنا أن موسى ارتضع عند آل فرعون ولم يكن سبحانه وتعالى قد وعد أمه بإرجاعه إليها، فإن المرأة التي سترضع موسى سيتغير حالها، ستكون طاهرة نقية طيبة، وسيكون حليبها طاهرا طيبا نقيا، فذلك جزء من برنامج صناعة موسى. نحن هكذا نقرأ في سورة طه: ولتصنع على عيني، الخطاب مع موسى النبي، ولتصنع على عيني. ومن هنا فإن الطعام الذي كان يأكله في قصر فرعون وما كان يتناوله من شراب ومن أي شيء يمازجه ظاهرا وباطنا بنحو مادي كان يتحول إلى شيء طيب نقي، لأن موسى كان ضمن برنامج رعاية خاصة. الله يقول له: ولتصنع على عيني. في الآية 38 بعد البسملة من سورة طه وما بعدها من الآيات: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. وفي الروايات عندنا هذا التابوت نزل به جبرائيل على أم موسى، رعاية خاصة. التابوت الذي وضعت فيه أم موسى، موسى نزل به جبرائيل من السماء، الروايات هكذا تقول، رعاية خاصة. وبقي هذا التابوت محفوظا في قصر فرعون برعاية خاصة، وهذا هو تابوت السكينة. تابوت السكينة عند بني إسرائيل الذي هو من أقدس المقدسات عندهم، هو هذا التابوت الصندوق الذي جاء به جبرائيل إلى أم موسى وبقي محفوظا في قصر فرعون ولم يتعرض للتلف، وبعد ذلك انتقل إلى بني إسرائيل. هذه رعاية خاصة لموسى النبي: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل خذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. هذا جزء من الرعاية الخاصة، أن فرعون أحبه حبا شديدا. كل آل فرعون أحبوا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني صناعة خاصة: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. إلى أن تقول الآيات: واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي. هذا التعبير أبلغ وأوسع وأعمق من التعبير ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني في الطفولة، فالرعاية بحدود الطفولة. ولكن حينما صار فتيا فإنه بحاجة إلى رعاية خاصة أكثر. واصطنعتك لنفسي، فارق بين صنع وبين اصطنع. زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، حينما زادت الحروف زاد المعنى. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. صار واضحا لديكم من خلال آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة من أن تحريم المراضع على موسى النبي لا علاقة له بشأن أحوال نساء آل فرعون، ولا علاقة له بشأن ممازجة حليب تلك النساء لبدن موسى النبي. تحريم المراضع من جهة أن الله وعد أم موسى أن يعيده إلى حجرها، وهذا هو الذي حدث. أما موسى النبي فإن الله جعل له برنامج صناعة، حتى لو أنه لم يعد إلى أمه وأرضعته مرضعة من آل فرعون، فإن برنامج الصناعة الخاصة سيغير حال تلك المرأة وسيغير طبيعة حليبها. نذهب إلى فاصل. عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير، إنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. قال: يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، والله إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة عرشه، حتى أنه ليقول لهم: أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت محمد؟ أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا ملائكتي، هؤلاء زوار قبر الحسين حبيب محمد رسولي، ومحمد حبيبي، ومن أحبني أحب حبيبي، ومن أحب حبيبي أحب من يحبه، ومن أبغض حبيبي أبغضني، ومن أبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآيات صريحة تحدثنا عن برنامج صناعة خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى. وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني. هذا في مرحلة الطفولة. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الاصطناع هنا في أعلى مراتب برنامج صناعة الله لنبيه موسى. في البداية ولتصنع على عيني، متى كان هذا؟ في الطفولة. وألقيت عليك محبة مني، بعد أن عثروا عليه في التابوت. ولتصنع على عيني، ولكن بعد أن عاد من مدين فلبثت سنين في أهل مدين عند شعيب النبي، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فهناك برنامج رعاية خاصة لموسى النبي، ابتدأ بصناعة وانتهى باصطناع. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، هذا المضمون يرفض ما قاله القائلون من الشيعة من أن إرضاع حليمة السعدية لرسول الله صلى الله عليه وآله يتعارض مع هذه الآيات. هذه الآيات تخبرنا عن برنامج صناعة خاصة من الله لنبيه موسى، وهذا ينطبق مع الرواية التي بين أيدينا. هذه الرواية فيها ملامح واضحة لرعاية خاصة، فجفاف اللبن مرحلة كي يكون النبي في تلك الأيام عند أبي طالب وفي رعاية خاصة من أبي طالب حتى يوصل النبي إلى أمه الثانية، إلى أمه بالرضاعة، إلى المرأة النظيفة الطاهرة، إلى حليمة السعدية. سأبين لكم بالحقائق وبالمعطيات الواضحة في حلقة يوم غد برنامج الرعاية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وجزء من تلك الرعاية أن حليمة السعدية تكون مرضعة له، فهي أمه الثانية، هي أمه بالرضاعة. القرآن حدثنا عن برنامج صناعة لنبي، لرجل هو موسى ولصديقة هي مريم، فمريم أيضا صنعت صناعة. في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في الآية 35 بعد البسملة، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كانت تتوقع ذكرا وهكذا بشرت. الذي بشرت به هو عيسى وليس مريم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه حنة زوجة عمران النبي وهي أم مريم. فلما وضعتها قالت حنة ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام أم مريم، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من هنا يبدأ برنامج الرعاية الخاصة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا هو برنامج الرعاية الخاصة للصديقة مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ولتصنع على عيني وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كل هذا جزء من الرعاية. وكفله أبو طالب، كفل محمد. هناك رعاية خاصة للصديقة آمنة، أم رسول الله، أمه بالرحم. وهناك رعاية خاصة لحليمة السعدية، أم رسول الله بالرضاعة. وهناك رعاية خاصة لفاطمة بنت أسد، أم رسول الله، إنها أمه بالتنشئة والحراسة والرعاية والحب والمودة. هل تريدون أن أحدثكم عن فاطمة؟ فاطمة أم الجميع. هناك رعاية خاصة لأمهات النبي، أنشئن إنشاء بنحو نستطيع أن نتصوره بنحو تقريبي من خلال ما حدثنا القرآن من برنامج الصناعة للرجال من أولياء الله، وللنساء من الصديقات القريبات من الله.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزق سماوي، إنه جزء من الرعاية الخاصة. القرآن ما حدثنا عن رزق موسى في قصر فرعون، وما حدثنا عن تفاصيل البرنامج الخاص بصناعته، وكذا فإن القرآن لم يحدثنا عن تفاصيل برنامج صناعة الصديقة مريم، إنها لقطات عابرة من خلالها نستطيع أن نتلمس صورا تقريبية عن برنامج الصناعة الإلهية للرجال وللنساء. محمد هذا ستصنع أمه صناعة في أسمى ما يمكن أن تصنع امرأة، وكذاك الحال بالنسبة للأم التي ترضعه وللأم التي ترعاه وتنشئه. محمد هذا، محمد هذا صلى الله عليه وآله كلما دخل عليها، على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد طعاما لم ير مثله في الدنيا، وجد ثمار الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف في آنية لا تماثلها آنية في الدنيا، ووجد عندها ثمار الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها، القضية مستمرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، وهي في عزلة، هي في عزلة، هي في خلوة، قالت هو من عند الله، جزء من برنامج الصناعة الخاصة. فهل تتوقعون أن حليب آمنة جف هكذا لسبب عرضي عادي طارئ؟ إنه برنامج رعاية خاصة، لابد أن يأخذ الحليب من أبي طالب، وهذا سيتضح لنا فيما بعد، مثلما أخذ الحسين الحليب من محمد صلى الله عليه وآله، ستأتينا الروايات. فالحسين لم يرتضع من أمه فاطمة في مرحلة من المراحل، الذي كان يرضعه محمد كان يرضعه من إصبعه الشريف. نحن ماذا نصنع لهؤلاء الثلان في النجف وكربلاء الذين لا يفقهون حقائق ثقافة العترة الطاهرة، وهؤلاء الخطباء الحمير الذين لا يفقهون شيئا، وأولئك الكتاب الحمير الذين يكتبون أيضا، هؤلاء مستحمرون من قبل الثقافة الحميرية المرجعية، هذا هو واقعنا الشيعي. لماذا؟ لأننا بعيدون عن منهج العترة الطاهرة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، أنتم في حالة إنكار للعترة الطاهرة، لأن ثقافتكم ثقافة مرجعية ناصبية بترية قذرة. لهذا دائما أقول لكم احذروا الخطباء الحمير، الخطباء الذين يرتقون المنابر حمير من دون استثناء، من دون استثناء. يتصورون أنفسهم أنهم يفقهون الدين وهم لا يفقهون شيئا من الدين. ذل على المنابر يمضرطون مثلما المراجع في النجف مضرطون. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا توجه زكريا إلى ربه وأراد أن يمنحه برنامج رعاية خاصة لمولود يولد له. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ابتدأ البرنامج فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين إلى آخر الآيات. هذه بداية برنامج رعاية خاصة لمن؟ ليحيى. هذا يذكرنا بسورة مريم، ولاحظوا كم أن عمائم النجف بعيدة عن آل محمد. تتذكرون كيف كان يستهزئ الوائلي بكافها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكره، كان ذكره حديث كربلاء كان ذكر زكريا النبي، وهذا الذكر هو الذي جعله يطلب من الله أن يرزق بيحيى وأن يذبح كما يذبح الحسين. هذه حقائق ثقافة العترة. قارنوا بين ثقافة العترة وثقافة النجف. عرضت لكم كيف يسخر الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستان الوائلي، كيف يسخر من تفسير إمام زماننا. هذا هو منطق النجف، هذا هو منطق حوزة الطوسي. ألا لعنة على حوزة الطوسي؟ ألا لعنة على مدرسة الوائلي؟ ألا لعنة على منهج المدرسة الأصولية في النجف وكربلاء؟ هذا هو منطق القرآن. البرنامج ليس خاصا بشأن زكريا ويحيى، لكن الكلام تسلسل حتى وصلنا إلى هنا. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. بعد هذه البيانات التي قدمتها لكم، وإن كان الموضوع لم يكتمل، فنحن بحاجة إلى تسليط الضوء على برنامج الرعاية الخاصة برسول الله، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكن بعد هذه البيانات، لو عرضت الرواية هذه على الكتاب الكريم فإنها ستأتي منسجمة انسجاما كاملا مع منطق القرآن. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لما ولد النبي صلى الله عليه وآله: مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. هذه التفاصيل ما هي بأمور عادية، هذه التفاصيل جاءت في سياق برنامج رعاية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين يتحدثون عن عرض الأحاديث أو عن عرض الحقائق والمضامين على الكتاب الكريم لا يفقهون الأحاديث ولا يفقهون الحقائق ولا يفقهون العقائد ولا يعرفون شيئا من أسلوب عرض الأحاديث على الكتاب الكريم. أتعلمون أن الكليني نفسه يشكو من قلة خبرته بعرض الأحاديث على الكتاب؟ الكليني نفسه. فمن هؤلاء الحمير؟ من هؤلاء الحمير الذين لا يفقهون دين العترة الطاهرة؟ الكليني في مقدمة الكافي ماذا يقول؟ في مقدمة الجزء الأول يخاطب الذي بحسب ما هو مفترض في المقدمة الذي كان شخصا مهما وطلب منه كتابا كافيا في أمور الدين، فيقول بحسب الطبعة التي بين يديه وهي طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 23، يقول: يا أخي أرشدك الله، إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، عن العلماء عليهم السلام، عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم العلماء الحقيقيون. أما نحن إذا وصفنا بالعلماء فنحن متعلمون، هم يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، شيعتنا المتعلمون الذين يتعلمون من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. يقول إمامنا الصادق وسائر الناس همج الرعاع، نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس همج الرعاع. يا أخي، هذا كلام الكليني في مقدمة الكافي، يا أخي أرشدك الله، إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم الإمام المعصوم بقوله عليه السلام: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا ما هو بالإجماع بين الفقهاء، هذا إجماع أهل الرواية والحديث أن يجمعوا على روايته، إجماع الفقهاء يقولون من أنه يكون إجماعا من دون رواية، هذا هو الذي يتحدثون عنه، إنه إجماع النواصب لا شأن لنا بهم وبإجماعهم، ألا لعنة على إجماعهم، ألا لعنة على منهجهم. الحديث هنا عن روايات أجمع رواة الحديث على نقلها، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ماذا يعلق الكليني على هذا؟ وقد ذكر من أن الإمام المعصوم قال: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. الكليني هكذا يقول: ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل. الكليني يشكو من قلة معرفته بعرض الحديث على القرآن، يجون ذول المطايا يردون يعرضون الحديث على القرآن من دون إلمام بمعاريض القول، ومن دون إلمام وموسوعية بتفسير علي وآل علي للقرآن، ومن دون إلمام ومعرفة بظواهر وبواطن الحديث. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل، هذا الكليني هو الذي يقول، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، إلى آخر كلامه. الكليني يشكو هنا في مقدمة كتابه الكافي من قلة علمه ومن ضعف قدرته في عرض الحديث على الكتاب. هذا أمر ما هو بأمر يسير، هذا أمر عسير يتوقف على معرفة حقيقية بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومعرفة حقيقية بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مع موسوعية في كل ذلك، وهذا ما حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. سأذكر لكم وبشكل إجمالي وسريع شروط العرض على القرآن. أولا، الإلمام بالعربية لغة وصرفا ونحوا وفصاحة وبلاغة وأدبا وتأريخا وأسرارا، الذي لا يكون بهذا المستوى من الإلمام بالعربية لا يستطيع أن يعرض الأحاديث على الكتاب. النتائج ستكون باطلة مثل ما بينت لكم، مع أنني ما أكملت حديثي إلى الآن، تمام الحديث سيأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعود إلى شروط، إلى شرائط العرض على القرآن، شرائط عرض الحديث على القرآن. الإلمام بالعربية لغة وصرفا ونحوا وفصاحة وبلاغة وأدبا وتأريخا وأسرارا. ثانيا، الإلمام بمعاريض كلامهم، ويتأتى هذا من موسوعية الاطلاع على حديث محمد وآل محمد فيما يرتبط بتفسيرهم لقرآنهم، وفيما يرتبط بحديثهم في كل شؤون معارفهم. ثالثا، الإلمام بالتفسير العلوي عبر معرفة منهج التفسير والقدرة على العمل به وتطبيقه، أن نعرف منهج التفسير مع قدرتنا على تطبيقه، أن نعرفه ولا نمتلك القدرة على التطبيق والعمل به، هذا أمر يكون ناقصا. وكل هذه الشرائط يرتبط بعضها بالبعض الآخر. الإلمام بالتفسير العلوي عبر معرفة منهج التفسير والقدرة على العمل به وتطبيقه، مع الإلمام بالأحاديث التفسيرية الكثيرة المختلفة. رابعا، الإلمام بقواعد الفهم العلوي، هذا علي يفهمكم بعدي. هل عرفتم الآن عظمة وأهمية مواثيق بيعة الغدير؟ مراجعكم نقضوا بيعة الغدير، ذهبوا إلى المزبلة، تركوا الخير كله هناك. رابعا، الإلمام بقواعد الفهم العلوي. خامسا، موسوعية الاطلاع على حديث العترة، اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، هذا هو منطق العترة وقد حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. سادسا، معرفة المنهج الناصبي في التفسير والعقائد وحتى في الفتاوى، ولكن في التفسير والعقائد بدرجة مهمة جدا حتى لا نقع في قذاراتهم ونجاساتهم. سادسا، معرفة المنهج الناصبي في التفسير والعقائد. هذه شرائط العرض على القرآن، مرجعكم الأعلى، مرجعكم الأعلى. لا أقول من أنه لا يمتلك واحدة من هذه، كل ما عنده من رأسه إلى قدمه يناقض هذه الشرائط. مرجعكم الأعلى وسائر مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لأنهم ناقضون لبيعة الغدير، لأنهم مخالفون لمنهج العترة الطاهرة جملة وتفصيلا. هذه هي الحقيقة من الآخر. وأنا حينما أحدثكم بالأرقام وبالمصادر وبالأمثلة وبالأدلة والشواهد، وكل شيء أضعه على هذه الطاولة هو على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. وأقول لهم، للذين يرفضون الحقائق، كذبوني، وهذا الميدان يحميدان. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا.
أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في أول باب من أبواب هذا الكتاب، إنه الحديث الثاني بسنده عن بريد الرزاز عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قال أبو جعفر إمامنا الصادق يحدث عن أبيه الباقر. حديثهم واحد، لماذا يحدث الصادق عن الباقر؟ كي يلفت أنظار الشيعة إلى أهمية هذا الحديث، من أن الإمام الباقر قد أوصاه إمام معصوم يوصي إماما معصوم، لأجل أن يلفت أنظارنا لأهمية ما سيحدثنا به. إمامنا الصادق يقول: قال أبو جعفر، قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا بني. الإمام الباقر يقول للصادق، وهو قول لي ولكم: يا بني، يا بني، يا بني، أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، على قدر روايتهم ومعرفتهم، ومعرفتهم لمضامين الروايات. أين علم الرجال؟ لا محل له من الإعراب. علم الرجال فضلات الخنازير، روث الخنازير، هذا هو علم الرجال. يا بني، يا بني، أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم،
ومعرفتهم لمضامين الروايات، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. هذه دراية الأسانيد يعلو بها المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، أم هي دراية العقائد ودراية التفسير ودراية الحكمة في مضامين أحاديثهم وخطبهم وأدعيتهم وزياراتهم وأقوالهم إن كانت قصيرة أو كانت طويلة؟ يا بني يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت، الباقر يقول، إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. هذه موازين العترة الطاهرة، هكذا يعرف القرآن، وهكذا يعرف حديث أهل البيت. لذا فإن إمام زماننا يكره مراجع الشيعة ويكره حوزة الشيعة لأنها لا تمتلك هذه المعرفة. الإمام هو الذي يقول في الرسالة الثانية التي وجهها إلى المفيد، والتي وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي في سنة 413 للهجرة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 177 من الرسالة الثانية التي وصلت من الناحية المقدسة إلى المفيد، والخطاب إلى المفيد وإلى مراجع الشيعة عبر المفيد وإلى الشيعة عموما وإلي وإليكم. ولو أن أشياعنا، الإمام يقول، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، يعني أنهم ليسوا أوفياء بعهد الغدير، بعهد الولاية والإمامة. الإمام يتمنى أن يكونوا أوفياء لكنهم ليسوا أوفياء. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لو كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا بأي شرط على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. لكنهم لا يملكون المعرفة الحقيقية، لا يملكون المعرفة الصادقة، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. نحن نكرههم، نكره المراجع. هذه المعرفة يطالب بها المرجع، يطالب بها الخطيب، يطالب بها المعمم، تطالب بها الحوزة بالدرجة الأولى، بعد ذلك تطالب عامة الشيعة بها، لأن عامة الشيعة تأخذ المعرفة من المراجع والعلماء والخطباء. لكن هؤلاء لا معرفة عندهم، هؤلاء نواصب، ومن هنا فإن الإمام يكرههم ويكره واقعهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ما هي معرفة علماء النجاة؟ علم الرجال، علم الأصول، علم الكلام، قواعد التفسير الناصبي، هذا هو الذي يكرهه إمام زماننا. وما ذكرته لكم من مثال من ثقافتهم، من عرض هذه الرواية وغيرها فيما يرتبط بإرضاع حليمة السعدية لرسول الله، لاحظتم غباءهم وجهلهم وسفاهتهم، ولا زال الحديث متصلا ومتواصلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، أتمنى أن تنتفعوا من هذه الحقائق. في أمان الله.